الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده، وكان قد بقي علينا الحديث الأخير من الباب. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله، قال الإمام الترمذي رحمه الله، والترمذي ما اسمه؟ من يجيب؟ من يذكر اسم الترمذي؟ نعم، محمد بن عيسى، أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمة الله عليه. قال حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، كان قاضي عدن ثم انتقل إلى مكة وجاور بها. الحافظ يقول صدوق، الحافظ بن حجر يقول صدوق، والظاهر والله أعلم أنه ثقة، فقد وثقه ابن معين والدارقطني. والحافظ اعتمد كلمة أبي حاتم، فإن أبا حاتم قال فيه صدوق فاعتمدها الحافظ، ومعلوم أن أبا حاتم متشدد في الجرح، وأن كلمة صدوق من أبي حاتم تعدل ماذا؟ ثقة من غيره، ولهذا أطلقها على جماعة كالإمام مسلم، لما ذكر مسلم قال صدوق، فالذي يظهر والله أعلم أنه ثقة، وهذا الذي مشى عليه أصحاب تحرير التقريب، لهم تتبعات على الحافظ يوافقون على بعضها ويناقشون في البعض، لكن هذا الظاهر أنه كما قالوا أنه ثقة. والإمام أحمد كان يثني عليه ويأمر بالكتابة عنه، فإنه لما قال له أحمد بن سهل عمن نكتب؟ قال أما بمكة فعن ابن أبي عمر، أما بمكة فعن ابن أبي عمر. وقد لزم ابن عيينة 18 سنة، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني لزم ابن عيينة 18 سنة، فانتفع به انتفاعا عظيما. وقد صنف المسند، أو كتاب مسند ابن أبي عمر صنفه، وكان رجلا صالحا، حج 77 حجة رحمه الله، ولم يقعد عن الطواف 60 سنة، فهو أحد العباد. وأبوه يحيى بن أبي عمر مقبول من رجال مسلم، أخرج له مسلم متابعة، قرنه بآخر. أبوه بن أبي يحيى بن أبي عمر مقبول من رجال مسلم. قال أخبرنا سفيان، وهو ابن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي، تقدمت ترجمته علينا كثيرا، أنه ثقة ثبت، فقيه، حافظ، إمام، حجة، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار، أثبت الناس في عمرو بن دينار، وكان يدلس، لكن قدمنا أنه لا يدلس إلا عن ثقة. سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، ولهذا قال ابن حبان ليس هذا في الدنيا إلا لابن عيينة. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير ابن سويد، أبو عمرو ويقال أبو عمر الكوفي، ثقة فصيح عالم، تغير حفظه، وربما دلس، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. طبعا هنا تغير حفظه لعل هذا بسبب طول عمره، فإنه قد جاوز 100 لما مات، وهو قد جاوز 100 رحمه الله، فأحيانا قد يتغير العالم تغيرا يسيرا بسبب طول عمره، بسبب مرض الموت ونحو ذلك، وهذا يقع كثيرا لبعض الأئمة. والحافظ الذهبي يقول هو من أوعية العلم، وله ولد اسمه موسى ضعيف، له ولد اسمه موسى ضعيف، قال عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني ثم العبسي أبو مريم الكوفي، ثقة عابد، ربعي بن حراش ثقة عابد، وله أخوان وأيضا عابدان مثلهم الربيع ومسعود. وربعي أخرج له الجماعة، ومن مزايا ربعي أنه كان لا يكذب، قالوا لم يكذب قط، ربعي بن حراش في ترجمته لم يكذب قط، حتى إن الحجاج بن يوسف كان يبحث عن ولديه، عن ولديه ويطلبهما بكل ما أوتي من قوة، ومعلوم أن الحجاج إذا طلب أحدا فإنه يفتك به إما قتلا وإما تعذيبا، فكان يبحث عنهما وهما يهربان من بلد إلى بلد، حتى أتيا في الليل فدخلا بيت أبيهما سرا، فرآهم بعض العيون رآهما، فذهبوا إلى الحجاج وقالوا هما في بيت أبيهما، قال ما يدريكما؟ قالوا اطلب أباهما فإنه لا يكذب. فلما طلبه الحجاج قال للربعي أين ابناك؟ قال هما عندي في البيت، مع أنه يعلم أن الحجاج يريد قتلهما، هما عندي في البيت. فقال الحجاج قد عفونا عنهما لصدقك، قد عفونا عنهما لصدقك، والصدق من جاه كما هو معلوم. قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صحابي جليل، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله العبسي، حذيفة بن اليمان، ما اسم أبيه حذيفة بن اليمان؟ من يعرف اسم أبيه؟ نعم، أي حسيل، حسيل ويقال حسل، حذيفة ابن حسيل ويقال حسل ابن جابر ابن أسيد، وحذيفة له أخ اسمه صفوان ابن اليمان، وله أبناء أبو عبيدة وسعد وفاطمة وخولة، وروى عنه. وحذيفة رضي الله عنه يقال له صاحب سر رسول الله، لماذا؟ لماذا يقال له صاحب سر رسول الله؟ حذيفة بن اليمان، لماذا يقال له صاحب سر رسول الله؟ نعم، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء المنافقين، وكان هذا معلوم، كان هذا أمر معلوم بين الصحابة، حتى إن عمر يقول له إيش؟ أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال إيش؟ لا، ولا أزكي بعدك أحدا. والأثر صحيح إلى عمر، والفسوي عفى الله عنه حاول أن يطعن في هذا الأثر وقال يبعد أن يقول هذا عمر، يبعد، وأعله بزيد بن وهب، وقد دافع الذهبي دفاعا طيبا في الميزان وقال إن هذا من الفسوي إعلال بدون دليل، قال ولو فتحنا مثل هذا الباب لردت كثير من السنن مثل هذه التخرصات، فجزاه الله خيرا، خاصة أن زيد بن وهب هو راوي حديث إيش؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقا مثل ذلك ثم يكون مضغا مثل ذلك. وهذا الحديث من أشد الأحاديث على القدرية، معلوم أن مدار هذا الحديث على زيد بن وهب. فلما الذهبي يقول نأتي ونطعن في هذا الأثر عن عمر ونقول لعله من أوهام زيد بن وهب، ربما ماذا يتمسك بهذا الكلام القدرية ويطعنون كما هي عادتهم ودأبهم. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رضي الله حذيفة بن اليمان، نقول رضي الله عنه ولا رضي الله عنهما؟ عنهما، لأن أباه صحابي وقتل يوم أحد خطأ على أيدي الصحابة، قتل يوم أحد خطأ على أيدي الصحابة. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. بعض المعاصرين يقول إنه تتبع الأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح، فقال إنه وجدها أن الغالب عليها أنها تعدل رتبة صحيح، أنها تعدل رتبة صحيح، وهذا من ذلك، فإن الإسناد صحيح والترمذي يقول عن حسن صحيح والشيخ يقول هو حديث صحيح. كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه، وهذا جاء من حديث حذيفة كما سمعتم، وجاء من حديث أيضا من البراء بن عازب، وجاء من حديث حفصة رضي الله عنهم أجمعين. كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك، هذا الشاهد، قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك، التجاء إلى الله واحتماء به وحده سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه وسؤال الرب أن يقي عبده عذابه في ذلك اليوم، فإنه لا يقدر على هذا إلا الله، لا يقدر على هذا الأمر إلا الله. اللهم قني، أي احمني واكفني عذابك، الوقاية من الشيء أن يحول بينك وبين الوقوع فيه. قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك، والمراد به في يوم القيامة. والشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه نبه في هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أنه قد جاء بلفظ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار، ونبه أن لفظ 3 مرار شاذة وأنه يقال مرة واحدة. الشيخ الألباني رحمه الله نبه أن هذا الحديث جاء أيضا عن البراء وجاء فيه 3 مرار، أنه تقول 3 مرات: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قني عذابك. لكن نبه الشيخ أن هذه اللفظة شاذة وأنه يقال مرة واحدة فقط. وأيضا نبه على أن هذا الحديث جاء عند مسلم من حديث البراء بن عازب، وأنه قال: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انصرف أحببنا أن نكون عن يمينه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الذكر؟ بعد الصلاة. والشيخ الألباني رحمه الله نبه على أن هذه اللفظة أيضا شاذة، نبه على أن هذه اللفظة شاذة، وأن هذا الذكر إنما موضعه ماذا؟ عند النوم، أنه من أذكار النوم، أما أن يقال بعد الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة، نبه الشيخ في بحث ماتع طيب مفيد في السلسلة الصحيحة يراجع هناك أن هذه اللفظة لا تصح، يعني أنه كان يقوله بعد الصلاة، وإنما الصواب أنه يقوله عند النوم. طيب نختفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.